الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، ولا زلنا نعيش معك ومع دعوة يوسف عليه السلام وخلقه الكريم وسلوكه الحميد، ولازلنا نعيش مع تلك المشاهد المتلاحقة من خلال آيات الله البينات في سورة يوسف عليه السلام، لكي نأخذ منها العظات والعبر والدروس المستفادة التي تنفعنا في حاضرنا وفي مستقبلنا. وقد سبق أن عرضنا المشهد الذي رأيناه في قصر عزيز مصر، ذلك المشهد الذي راودت فيه امرأة العزيز يوسف عليه السلام، ولكنه أبى وامتنع مع أن الأبواب غلقت وامرأة العزيز متسلطة آمرة ناهية، وهو يخدم في قصرها ولا أحد يراه. لكن يوسف عليه السلام يعتقد اعتقادا جازما بإيمانه الصادق وإخلاصه لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يراه وأنه يسمعه ويستجيب له، وإن غلقت الأبواب وإن أحيط به وإن ألمت به المحنة، الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. فكان ما كان من امتناعه واستعاذته بالله سبحانه وتعالى ولجوئه إليه، فكان الدليل من خلال الشاهد الذي رأى، كما قال سبحانه: وشهد شاهد من أهلها. وهنا بدأ أن البراءة ثبتت ليوسف عليه السلام، وحينما استقر العزيز شيئا ما ورأى أن هذا الأمر أمر عظيم اتجه بالحديث والأمر ليوسف أن يكتم هذا وأن لا يشيعه. يوسف أعرض عن هذا، ثم توجه بالخطاب إلى امرأته: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وكان الأولى أن يكافئ يوسف عليه السلام على طهارته وعفته وحفظه للأمانة، وأن يعاقب امرأته على إلصاق الفاحشة بيوسف عليه السلام. لكن كما يبدو من خلال السياق أن امرأة العزيز كانت متسلطة آمرة ناهية، ولذلك رأيناها حينما ذكر الله سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، بادرت كما قلنا بإثارة غيظ وحمية العزيز، ثم اتهمت وأصدرت الحكم. ولذلك قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال: هي راودتني عن نفسي. قلنا أيضا في هذا المشهد إن من كان أمينا على حفظ العرض كان أمينا على حفظ خزائن الأرض. حفظ يوسف العرض فحفظه الله سبحانه وتعالى حتى مكنه من خزائن مصر، وقال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا يمكن الله لذوي الطهر والعفاف، يمكن الله للمحسنين الصادقين المتقين، يمكن الله سبحانه وتعالى للمخلصين. وهكذا كان يوسف عليه السلام. إن خلق الطهر والعفة والحياء خلق طاهر كريم، من تحلى به سمت نفسه وأصبح إنسانا. ثم إن خلق الحياء خلق كريم وصفة حميدة، لا سيما الحياء من الله سبحانه وتعالى، فهو أسمى أنواع الاستحياء. ولذلك نأخذ من موقف يوسف عليه السلام أن استحياءه كان من الله سبحانه وتعالى، وهو حق الاستحياء. وعلى المؤمنين الصادقين الصالحين أن يتحلوا بهذا الخلق، وأن ينشروا الطهر والعفاف والحياء في داخل البيوت، في خارج البيوت، في المجتمع كله. لذلك اهتم الإسلام واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الخلق الكريم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ويربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الحياء برباط وثيق، فإذا وجد الإيمان كان الحياء، وإذا انتفى الحياء انتفى الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام موضحا تلك العلاقة: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والاستحياء في أسمى معانيه هو الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، وها نحن نرى يوسف عليه السلام كما ذكرنا وقد غلقت الأبواب يستحي ممن؟ استحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه أراد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بنعمه والذي جعل محنه منحا والذي هيأه إلى طريق الخير وإلى النور وإلى الصراط المستقيم وصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ لأنه استحيا من الله سبحانه وتعالى، رفض أن يكون عبدا أو خادما لامرأة العزيز، رفض أن يخون الأمانة وحفظ الشرف والعرض. لماذا؟ لأنه استحيا من الله. وكأننا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتأسى بيوسف عليه السلام وبخاتم النبيين وسيد المرسلين، فقد كان عليه الصلاة والسلام من مكارم أخلاقه الحياء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم وقد جلس بين أصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكي يعلمهم معنى الحياء الشامل الكامل المنبثق عن الإيمان الصادق. قال عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ونحن نتعلم منهم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ما أحوجنا الآن، ما أحوج المجتمع المسلم إلى أن ينصت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينصت إليه أصحابه رضوان الله عليهم، وكانوا يسمعون ببصائرهم وقلوبهم قبل أبصارهم وأسماعهم، وكانوا نموذجا عمليا لما يأمر به أو ينهى عنه. سمعنا وأطعنا. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الاستحياء، وأن يكون الاستحياء أولا من الله سبحانه وتعالى. الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. والخطاب موجه للرجال وللنساء، للفتيان للفتيات. ونحن نلمح في يوسف وهو فتى كيف استحيا من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. وماذا في الرأس حتى يستحي؟ في الرأس عينان، في الرأس أذنان، في الرأس فم ينطق، في الرأس أنف تتتبع الرائحة، في الرأس عقل يفكر. إذن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ المؤمن والمؤمنة، الفتى والفتاة، الرأس وما وعى. وحفظ العقل الذي في الرأس أن يكون عقلا رشيدا، عقلا مؤمنا، عقلا متقيا لله، عقلا مراقبا لله، عقلا يفكر في العواقب، عقلا يصل بتفكيره إلى خالقه عز وجل، عقل يعرف الخير من الشر ويميز بينهما، يعرف النور من الظلام يفرق بينهما، يعرف الطهر والعفاف ويتجنب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن. تحفظ الرأس وما وعى. وكان أول حفظ ليوسف أن حفظ رأسه، حفظ عقله، فغلب العقل على هوى النفس، فكان ذلك الرشد الذي هداه إلى الطريق. وكان هذا الاتصال بالله سبحانه وتعالى عقلا وقلبا. الحياء إذن حياء ما في الرأس، تفكير العقل، ثم استحياء العين بغض البصر. لذلك نرى آيات كريمات تأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، لأن في غض البصر حفظ الفروج، وفي حفظ الفروج إحصان للمجتمع وطهر وعفة ومحافظة على الأحساب والأنساب، وفيه رحمة بالناس جميعا. ومن هنا كأني بيوسف عليه السلام لم يلتفت إلى امرأة العزيز وهي تقول له هيت لك، وقد تجملت وتزينت، فغض بصره ليمنع الشر من أوله. وهم يقولون في الحكمة إن كثرة النار من مستصغر الشرر، والنظرة سهم من سهام إبليس. إذن غض البصر أولا. يقول عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله. لننظر لنتدبر تذيل الآية: إن الله خبير بما يصنعون. علم يوسف عليه السلام أن ما يدري وإن غلقت الأبواب وخفي عن أعين العباد فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى من السر. إذن غض البصر مطلوب من المؤمنين لحفظ الفروج، وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا سبحان الله، منعا للفتنة ووأدا لها في مقدماتها، في مقدماتها. ومن هنا جاء الأمر بغض البصر وحفظ الفرج للمؤمنين وللمؤمنات. كذلك أيضا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى. وفي الرأس كما قلنا أذنان، فلا تسمع بهما ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا تسمع إلا ما يرضي الله، لا تسمع إلى ما يعين على الفاحشة أو على أسبابها أو إثارتها أو ما يحرك الشهوة. هكذا شأن المؤمن، يحفظ سمعه وفي نفس الوقت لا يشيع فاحشة ولا غيبة ولا نميمة. فهذا من تتبع العورات، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه على رؤوس الأشهاد. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من أن يتركوا هذا المنهج وينحرفوا إلى طريق آخر. فكانت دعوته إلى مكارم الأخلاق وإلى الحياء. الحياء خلق كريم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. استحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. في الرأس أيضا لسان، فم، وفي الفم لسان، فكيف يستحي ذلك اللسان ألا ينطق إلا بخير، لا ينطق بكلمة سوء ولا فاحشة ولا كلمة تفرق بين الأخ وأخيه، لا يتكلم فيما لا يعنيه. فمن تكلم كما يقولون من تكلم فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل في حديثه الطويل في نهايته، قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بعد أن بين له ما يدخله الجنة وما يحجزه عن النار، وبين له الفرائض والنوافل والجهاد، ثم قال له في النهاية: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تكف عليك هذا، يقصد اللسان. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حفظ البصر من الحياء، حفظ السمع من الحياء، حفظ اللسان من الحياء. فاصل ثم اتصال. تفضل. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك الدكتور؟
حياكم الله يا اخي.
بالنسبة للمسلسلات بتاع اللي هي يوسف الصديق دي اللي بتذاعها القنوات الاخرى،
نعم،
يعني هي دي مسلسلات صحيحة ولا اخترعوها من عندي انفسي؟
نعم. طيب يا اخي الفاضل،
اللي فات من ذلك يعني.
نعم، لا، هذه المسلسلات من خلال ما وصلني عنها، وقد رأيت طرفا منها لأحكم عليها، تقوم على تخيلات وأشياء غير صحيحة، وحسبنا أن نعيش مع كتاب الله عز وجل لنعرف القصص الحق. هذه المسلسلات كما يقولون فيها حوار وفيها كذا وكذا وفيها أخبار غير صحيحة، وأيضا مناظر قد تكون أيضا غير مناسبة لحياة يوسف عليه السلام، وهي مستقاة في ظني من بعض الأخبار الواهية وبعضها مكذوب. وقد أفتى علماء المسلمين أنه لا يجوز إظهار صور أنبياء الله ورسل الله بهذه الصور. خير للمؤمنين أن يجعلوا تدبرهم ومعرفتهم لسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحياتهم من خلال كتاب الله عز وجل. نعم، فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شو، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فقه وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونهومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فجزى الله السائل الكريم خيرا الذي سأل قبل الفاصل عن مسلسل يوسف عليه السلام وغيره مما يتعرض لأحداث تتعلق برسول من رسل الله عز وجل. وقلنا إن علماء المسلمين الربانيين أفتوا بحرمة ظهور الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذه المسلسلات لأنها تعرض هذا ملهاة ضياعا للوقت للتسلية، وتعتمد على مصادر غير صحيحة، وتزيد في بعض الأمور ما لا يليق، وقد تخترع أمورا لم تحدث لكي تلفت أنظار المشاهدين. وخير للمؤمنين والمؤمنات كبارا وصغارا أن يعودوا إلى القصص الحق. ولذلك ذكرنا في أول حلقة حينما عرضنا للأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام، وقد كنت عازما ألا تأخذ دعوة يوسف عليه السلام إلا يعني بضع حلقات، فإذا بنا للآن في الحلقة العاشرة، ولما نستكمل شيئا إلا يسيرا من دعوة يوسف عليه السلام والأخلاق في تلك الدعوة، لأن الهدف من ذلك أن نأخذ من هذا القص الإخبار الصادق. نحن نقص عليك أحسن القصص في أول الصورة، في نهاية الصورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا هو الفرق والبون الشاسع بين القص في القرآن الكريم وبين ما يقال قصة أو ملهاة يصنعها بعض الناس لقاء دنيا، لقاء دنيا. والله سبحانه وتعالى قرر أن هذا هو القصص الحق، وأن الهدف من القص هو العظة والعبرة، ثم قال ما كان حديثا يفترى. ثم لاحظنا ونحن نعرض هذه المشاهد أن القرآن الكريم بآياته البينات يتعرض للمشهد إجمالا ولا يأتي بالتفاصيل. فمثلا لم نرى في الآيات الكريمات ما اسم امرأة العزيز، لم يذكرها القرآن الكريم، لأن الهدف ليس ذكر الاسم. وقال الذي اشتراه من مصر، لم يقل اسمه كذا وكذا. نعم فضل يا أخي، فضل فضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل يا شيخ عن هل يجوز للمرأة كسر صدرها عند إرضاع الطفل أمام النساء، وهل الشيخ ابن عثيمين أفتى بجواز ذلك؟
الكنترول كده معنا لأن الصوت غير واضح.
هل يجوز للمرأة كسر صدرها أمام النساء عند إرضاع الطفل، وهل الشيخ ابن عثيمين أفتى بجواز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، لا هو أجاز ذلك لأن هذا الأمر للضرورة، وهي مع نساء، يعني نساء وليست مع إيه، مع رجال تماما، لأنه طبعا هي تكشف وجهها وترضع من ثديها. وما دام قد أفتى العلماء الربانيون بهذا فنحن لا نعقب على فتواهم. نعم، نعود ثانية إلى ما كنا بصدده، وقلنا إن يوسف عليه السلام استحيا من ربه حق الحياء، فحفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى. لماذا؟ لأنه لم يستجب لمراودة امرأة العزيز، ولم يكشف عورته ولا سوءته، فحفظ البطن وما حوى. ولذلك من حفظ ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي القبل والدبر، كان ذلك طريقا به إلى الجنة، ويضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. من حفظ ما بين لحييه وما بين إيه رجليه دخل الجنة. وفي الحديث الشريف اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثت، وأوفوا إذا عاهدت، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، ثم بعد ذلك وأدوا ما أتمنتم عليه. يبقى هذا، يبقى غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. فغض البصر وحفظ الفرج يضمن الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك الجنة. نعم فضل. فضل أخ شعبان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخي،
حياكم الله يا أخي.
الله يحفظك يا ربي، جزاك الله عنا خير الجزاء
وبارك الله فيك.
يا جماعة بدي أسألك سؤال.
تفضل.
الله يسعدك إن شاء الله يا رب. بدي راح أعمل عمرة.
نعم.
وأنا معايا قادر إني أروح، بس أنا موظف عند شغل عنده فيش يطلعني. يصير ولا ما بيصير؟
كنترول معايا؟
لا سمحت.
نعم.
بدي أسأل عمرة على حسابه، وأنا قادر إني أروح.
طيب وصاحب العمل يمنعك من الذهاب؟
لا لا، هو بدي طلعنا على حسابه، هو انا بدي اطلع على حسابه.
الكنترول لو سمحت معي، لان لا 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 شيء في هذا. اذا كان صاحب العمل متبرع بهذا فذلك من فعل الخير، واذا اردت انت ان تنفق من مالك فهذا ايضا خير، انت لم تجبر صاحب العمل، إنما إن أراد أن يفعل معك خيرا كمكافأة منه لك فهذا خير، اقبله، تلك هدية، تلك هدية، فاقبل تلك الهدية. أما إذا كنت يعني قادرا وعندك استطاعة يمكنك أن تقول له اجعل هذه الهدية لغيري وتقبل الله منا ومنكم. اتفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله فضيلة الشيخ، يعني نستأذن حضرتك بس ممكن يعني سؤال ونصيحة؟
تفضل.
حضرتك يا شيخنا، السؤال حكم اللحية في الشرع، حكم اللحية في الشرع، ومن يفعل هذا السنة؟ طبعا حضرتك حكم اللحية في الشرع في الدين حكمها واجب بإجماع علماء المسلمين.
نعم.
الإمام مالك والإمام حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
قالوا بالوجوب وليس فيها خلاف بين أهل العلم. حضرتك شيخنا، مقصد سؤالي إن في لهم الضباط حاليا الآن.
نعم.
معتصمون قدام الوزارة، الضباط والأفراد.
نعم.
الذين أرادوا أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهم الآن يا شيخنا يعني أخذهم حضرتك أول حاجة بالطريقة الشرعية، خذوا بالوجوب، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله قال لا يجوز لأي أحد أن يمنع أحد أن يحلق لحياته، فرض وهذا واجب من واجبات
طب
الإسلام.
وصل. طب وصل السؤال يا أخي. وصل السؤال. وصل السؤال. الإجابة أن الأمر المختلف فيه لا يصح للمسلمين أن يتنازعوا ويصل النزاع إلى ما هو يعني أكثر منه، لأن شرط النهي عن المنكر ألا يترتب عليه منكر أشد منه. إطلاق اللحية أنت قلت الآن، والعلماء قال، بعضهم قال بالفرض والوجوب وتحريم الحلق، وبعضهم قال إنه سنة، فمن أخذ بهذا جزاه الله خيرا وحافظ عليه ومال إلى الجانب الذي يقول إنه فرض أو واجب، ونقول له جزاك الله خيرا أن اتبعت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنه سنة فإن السنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. لا نريد أن نجعل من هذا الأمر قضية تؤدي إلى ما هو أشد ضررا. وهناك أمور معينة قد يعني يأمر بها ولي الأمر ويرى في هذا الأمر شيئا، فعلينا أن نطيع ما دام ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن أوصي ألا يتحول الموضوع إلى قضية خلافية فيعود الضرر على الأمن العام ونرى نزاع واختلاف. فليتق المؤمنون ربهم، وإذا كان في الأمر سعة فلا داعي للنزاع والاختلاف، أو نرى هناك مظاهرة، هناك كذا 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 كذا. في الدول الإسلامية كلها نرى وحولنا جميعا أنهم لم يقوموا بعقاب من حلق لحيته، لكن ينصحونه بالحكمة وبالموعظة الحسنة، لكن لم يعاقب إطلاق. إنما علينا أن نقول له هذا من هدي رسول الله، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم هديه وسنته. نعود ثانية، الأمر المختلف فيه لا يجوز أن يكون فيه بقى كثرة نزاع وخلاف وشقاق. وليتقي كل مؤمن ربه. وإذا كانت اللحية واجبة عند إطلاقها العمل أيضا واجب، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والحفاظ على الأمن وعدم ترويع الآمنين واجب. فعلينا أن نأخذ بكل هذه الواجبات، والله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. أرجو أن يسمع الجميع هذا حتى لا يتحول الأمر إلى فتنة، وأعداء الإسلام وأعداء الوطن ينفخون في الرماد لتزداد النار اشتعالا. وجزاك الله خيرا. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك مولانا؟
مرحبا يا أخي الفاضل.
إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
حضرتك سألت حضرتك مرة سؤال ان سي ان سي الشيخ محمد غول الشعراوي سمع في الخطبه ان بيقول ان اذر عم سيدنا ابراهيم عليه السلام وليس ابيه.
فحضرتك
رديت تمام
يا اخي الفاضل. يا اخي الفاضل جزاك الله خيرا. اشغل نفسك بامر تقدم فيه للاسلام وللمسلمين عملا نافعا، كما قلت اجبتك واجب العلماء أن الراجح لدى جمهور المفسرين هو الأخذ بما ورد في القرآن لأبيه آزر، خلاص وكفى ولا نحاول. إذا كان هناك لبعض العلماء رأي فليس معنى ذلك أنهم يعني أخطأوا خطأ بينا، لا، أبدأ وجهة نظر. لكن الذي ورد في السنة والذي ورد بنص القرآن الكريم لأبيه آزر، انتهى الموضوع. لكن لا نخطئ عالما فاضلا جليلا لأنه رأى رأيا وأخذ برأي بعض المفسرين، تلك قضية لا نتوقف عندها قليلا. وأود أن نسأل سؤالا آخر، ماذا فعلنا في ملة إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وأمرنا باتباع ملة إبراهيم. خير لنا ألا نتوقف عند بعض الألفاظ وأن نسير على منهج إبراهيم عليه السلام، تأسيا بخاتم النبيين وسيد المرسلين الذي خاطبه ربه بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، يبدو الأسئلة انتقلت من الفتاوى، خلاص نحن مستعدون. تفضل السؤال.
السلام عليكم الله وبركاته شيخنا الحبيب.
حياكم الله يا خشر،
كيف حالك شيخنا الفاضل الحبيب إلى قلوبنا؟
بارك الله فيكم يا وعليكم.
والله يا شيخنا قالت وإنك لعلى خلق عظيم.
ولله الحمد.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
الموطؤون أكنافا. نعم،
الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
تماما،
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك لك يا شيخنا. احنا يعني نريد يعني تذكر الشباب الذي يعني خرج على الدعاة والعلماء يدرح ويقطع فيهم بحجة أن هذا من الجرح والتعديل. لا ننكر الجرح والتعديل، ولكن لمن؟ للعلماء الأفاضل الكبار.
نعم نعم،
خدمة لدين الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا يا أخي. من أين تتصل؟ من أين تتصل؟
أنا أتصل من سوهاج إن شاء الله، سعيد إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
فأخي يا شيخنا الحبيب، يعني وذلك النبي السلام حينما سئل يعني قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق.
نعم.
فكوني أنا أتعدى على عالمنا أو شيخنا، يعني فضيلة الشيخ محمد حسان، لما نسمع من الناس تجرح فيه.
نعم.
وهذا الرجل الذي وضع الله له القبول في الأرض.
نعم.
ولا زكي على الله، فهذا الكلام خارج عن نطاق الأدب والخلق.
طيب يا أخي جزاك الله خيرا، أوجه الحديث وجزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يقولون: لحم العلماء مسموم ومقيت ومبغض عند الله من حاول النيل من العلماء، ولا يدعي زورا وبهتانا يقول لك ده جرح، هذا جهل بالدين. علم الجرح والتعديل معناه لكي نتبين الروايات الصحيحة من غير هذا. علم يدرس في علوم الحديث، وليس معناه أنهم يجرحون أحدا أو يعني أو يصنعون تهما للناس. هم يريدون أن يبينوا الحق بأدب وحكمة، كأن يكون مثلا هذا الراوي قد كبر في سنه ولا يتقن الحفظ، فلا يمكن أبدا أن يأخذ عنه في كبر. هذا كان نسان، هذا كان كذا كذا، هذا علم مستقل ليس يدرسه إلا المتخصصون في هذا الباب، لمعرفة الصحيح من الحسن، من الموقوف، من المرفوع، من الضعيف، وهكذا. هذا علم يطلب ابتغاء وجه الله، ويعني لكي نصل إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمل وأوجه الحديث إلى كل الشباب، ونحن الآن كنا نتحدث كيف نستحي من الله حق الحياء بأن نحفظ ألسنتنا، والقرآن الكريم حدد مهمة اللسان، فمن خرج عن ذلك فقد جاوز الحد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم، أرجو من الجميع أن يسمع، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نرجو أن يمتنع الجميع عن التطاول على العلماء الربانيين، فهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى قلنا وكنا نواصل الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. هل يسمع المسلمون والمسلمات؟ يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ممن يقوم بهذه الست: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. هذا هو الحياء من الله، الحياء. فليستحي المؤمنون والمؤمنات والفتيان والفتيات وكل المسلمين. نقول لهم ونحن نتحدث عن حياء يوسف عليه السلام ولجوئه إلى الله واستعاذته به وقد أعاذه، نقول لهم جميعا: استحيوا من الله حق الحياء. نعم تفضل. اتفضل يا أخ أحمد.
معك مولانا أحمد عبد الظاهر، معك من بنشوفة. مولانا
نعم
أحمد عبد الظاهر، معك من بنشوفة. سيدنا
الله يحييك يا أخي الفاضل، جزاكم الله يا أستاذ أحمد.
سيدنا كان في مؤتمر قريب سيدنا لبعض العلماء، وكان موجود وكيل الأزهر السابق فضيلة الدكتور محمود عاشور.
نعم.
الدكتور محمود عاشور بيقول طبعا بيتهم القنوات الدينية بالتشدد والتعصب وفي فتاوى متشددة، فاحنا فضلتك تتصل بي يعني قول ايه مش عاجبك في القنوات الدينية. القنوات الدينية دي نعمة من الله عز وجل، وقنوات الدينية عليها ان ندافع عن هذه القنوات الدينية، وإلا سنسأل أمام الله عز وجل. فهي ايه الحرب على القنوات الدينية من الدكتور محمود عاشور؟ فضلتك تتصل بيقول له انت يعني ايه الفتوى اللي مش عاجباك، وقول لنا ايه المخالفة واحنا نقشر فيها.
طيب هذا الكلام، معذرة، هذا الكلام الذي قيل متى وأين؟
قريب يا مولانا، كان قريب الكلام ده من حوالي أسبوع أو أسبوعين. خرج الدكتور محمود عاشور فيه لقاء لبعض العلماء من برة، وخرجوا قالوا إحنا مجتمعين عشان نحارب القنوات الفتاوى المتشددة على القنوات الدينية.
ونعم.
قولوا ميسرين يسروا ولا تعسروا، فالقنوات الدينية بتصدر فتاوى متشددة. فأنا عايزين نسأل الدكتور محمود عاشور إيه الفتاوى اللي أنت شايفها متشددة ومعارضة، وفضلتك يعني يرد عليه يقول له ايه اللي مش عاجبك في القنوات الدينية. فأولى بيه انه يشغل نفسه بالقنوات العلمانية.
طب يا اخي الفاضل،
نفسه بالقنوات الدينية.
جزاك الله خير الجزاء. يقولون دائما الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني على الاتصال به، وهو اخ كريم ولا نزكي على الله احدا، لكي نعرف الكلام الذي قيل. ثم أريد أن أقول للجميع إن القنوات الدينية وقناة الرحمة على وجه الخصوص ليس فيها لا تشدد ولا تطرف، بالعكس نحن دائما إذا قلنا رأيا نقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتحرى الدقة في الدليل، ونلزم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا هو منهج قناة الرحمة منذ افتتحت، ولله الحمد والشكر. فإذا ما قلنا قولا وذكرنا الدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس لا تطرف ولا تشدد. ونحن نأخذ أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ونأخذ من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونأخذ بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن لابد أن يعرف السامعون أن هناك أمورا لا يعرفها إلا المتخصصون. نعم، فقد يكون هناك مثلا أمر، الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للند وقد يكون للإباحة، ولا يعرف هذا إلا من كان على علم بهذا الأمر. فنحن والحمد لله رب العالمين نلتزم الوسطية ونلتزم مبدأ التيسير ولا نخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما كان هناك رأي يدعي غير هذا فليثبت لنا، ونحن لا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وإلى استكمال المشاهد إن شاء الله في الحلقات القادمة، وأوصي كل المشاهدين أن يتدبروا آيات الكتاب والسنة وأن يسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.